السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، تفضل شيخ. ما زلنا مع السنن والمغني، فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامها وأن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين.
آمين.
فصل: ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه. قال أحمد رحمه الله: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وعلقمة لا يغتسلان في السفر، وكان طلحة رضي الله عنه يغتسل. وروي عن مجاهد وطاووس رحمهم الله، ولعلهم أخذوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وغيره من الأخبار العامة.
يقول: من لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه. حقيقة الأمر أن إجاب الغسل هنا ليس خاصا باليوم، ولكنه خاص بالصلاة وعند الاجتماع. وقلنا بأن المسألة أيضا تتعدى للغير، فلذلك النساء ليس عليهن غسل لأنه ليس عليهن الجمعة، وهذا لا يمنع أنها إذا أتت الجمعة أن تغتسل. والمسافر لعذره، عذر السفر، ولأن الجمعة ساقطة عنه، أيضا ليس عليه غسل. ونقول: وإذا ذهب إلى الجمعة يغتسل. والمريض كذلك لأنه ليس عليه الجمعة فسقط عنه غسل الجمعة. وهذا كله تأكيد إلى أن الغسل بذلك على تعليل، يعني الغسل للجمعة وليس لليوم. وأما فعل طلحة كان يغتسل قال المصنف أنه غسله لعله أنه أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وحقيقة الأمر لما يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي غسل الجمعة واجب على كل محتلم يذهب إلى الصلاة أو تلزمه الصلاة.
قال: ولنا قول النبي قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، ولأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة.
هنا في قولي على غسل الجمعة واجب على كل محتلم قياده بقوله: من أتى.
قال: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، ولأن المقصود التنظيف وقطع الرائحة حتى لا يتأذى غيره به، وهذا مختص بمن أتى الجمعة، والأخبار العامة يراد بها هذا، ولهذا سماه غسل الجمعة. ومن لا يأتها لا يكون غسله غسل الجمعة، وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم الخبر ووجوب المعنى فيه.
هنا في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى قال: ولنا يبين، كما قلنا دائما، شفاكم الله وعافاكم أخي الكريم، أنه يبين قوله ودليله، وأن دليله يسلم من المعارضة. قال: ومن أتى الجمعة فليغتسل، فجعل الاغتسال سببه هو إتيان الجمعة. وقلنا في هذا الباب: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون من العوالي وكانت لهم رائحة ويلبسون الصوف، قال: لو اغتسلتم في يومكم هذا فالغسل منوط بإتيان الجمعة. ولأن العلة في ذلك التنظيف وقطع الرائحة حتى لا تأذى غيره، كما بينا. والآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تأذن ما تأذى منه ابن آدم. نعم.
قالوا: من أتى وإن أتاه أحد ممن لا تجب عليه.
لا، أترك هذا الآن. أقول: وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنهم يصلون، أو هذا تقرير من الإمام أن عموم النص قد يقيد أو يخصص بالنظر. وهذا خلاف بين العلماء. ابن المنذر يقول: وحديث النبي لا يخصص إلا بحديث النبي. حقيقة الأمر أنه إن تمكنت العلة أو تمكن القياس من ذلك أو النظر كان قويا، لأنه في معنى النص فإنه ينزل منزلة النص. كل المعاني التي تنزل التي تكون في معنى النص بقوتها تنزل منزلة النص. لذلك هو خصصها بالنظر وخصصها بمسألة الرواح إلى الجمعة من أجل رفع تأذي الغير. نعم. ثم قال وإن أتى أحد ممن لا تجب عليه الجمعة استحب له الغسل لعموم الخبر. حقيقة الأمر إن قلنا أن العلة هو قطع الضرر على الغير، فلما لا نقول يجب عليه أن يغتسل وإن لم يكن واجبا في أصله، لكن يجب عليه أن يغتسل لأنه بذهاب إلى الجمعة يتعرض الناس إلى الاقتراب منه. فلو كان الأمر على قطع المقصود التنظيف وقطع الرائحة، فهذا يستوي فيه من كانت تجب عليه الجمعة أو من لم تجب عليه الجمعة. وإلا هو يقول استحب له الغسل عموم الخبر من أتى الجمعة فليغتسل، وهو واجب فليغتسل، ووجود المعنى فيه يدل على الوجوب وإن لم تجب عليه الجمعة صارت. نعم.
لا تخرج ذلك على قول من قرب الوجوب،
لا على النظر في العلة. على النظر في العلة. ما العلة؟ ما العلة اللي أوجبت التنظيف والعلة اللي أوجبت نفس الصلاة ولا التعلق بالغير؟ هذا هو طبعا. لو قلنا في هذه المسألة أن الرائحة قد ظهرت منه، هل يجب عليه الغسل أم لا؟
نعم
يجب في هذا. فتعلق الغسل بالآخرين بالمصلين، وهي احنا قلنا أناط الغسل بالرواح إلى الجمعة من أجل ألا يتضرر الغير. فلو وجدت الرائحة يتضرر الغير ولا ما يتضرر؟ يبقى إذا ما انتفت العلة في هذا الباب. فنقول هو لا يجب عليه الغسل لأنه لا تجب عليه الجمعة. وإن ذهب صحت له، لكن هنا في الذهاب نقول له إن وجدت الرائحة واجب عليه أن يغتسل قبل الروح.
نقول شيء. هو مسألة تانية. مسألة أولى لم تجب على إن لم تكن له رائحة. يعني أصل التشريع في حق المستحب.
أصل التشريع ما احنا قلنا أن الغسل نفسه مستحب إلا إذا وجدت الرائحة. وقلنا لو كان افهم المسألة وين كان فيها، لو قلنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العوالي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو اغتسلتم يومكم هذا. لما؟ لأن هذا سيضر به الغير. صح. وقلنا أن وجوب الجمعة، لو قال قائل بوجوب الجمعة بوجوب غسل الجمعة من أجل وجود الرائحة وخصص الوجوب في الغسل من أجل الرائحة، عم ذلك من تجب عليه ومن لا تجب عليه. فهمني؟ فيبقى إذن إن, 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 إن ظهرت الرائحة ويذهب إلى الجمعة وجب عليه إزالتها ولا ما وجب؟
وجب عليه.
هو ده اللي بنتكلم فيه،
وجب عليه إزالة الرائحة.
نعم.
بغير الغسل.
ما هو لا تزول إلا بالغسل.
برائحة
لا تزول إلا بالغسل. إن كان لا يستطيع، إن كان يستطيع إزالتها ولم تجد، المسألة تستحب على الجميع. لكن المسألة في كلامنا على أنه لو ذهب بهذه الرائحة أثر وضر وأضر بالغير أم لا؟ بس خلاص.
من لو اغتسل من لا تجب عليه من لا تشرع له الجمعة، هو أخذ من لا يتجمع في الغسل عليه يعني لا غير مشروع. فلو اغتسل يبتدع ولا لا؟
لو إيه؟
يعني المرأة في بيتها لو اغتسلت وهي لا تعرف قول طلحة أو غير ذلك،
هذا ما يكون بدعة لأنه لها تعلق. وبعض العلماء قال بأن الغسل من أجل اليوم فلا تبدع بذلك، لكن نقول لها خالفت السنة.
ممكن قال فصل: ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين، لما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة يقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوبي مهنته. قال: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه رحمه الله. وجاء في حديث: من لبس أحسن ثيابه يوم الجمعة واغتسل. قال: وذكر الحديث، وأفضلها البياض، لقوله عليه السلام: خير ثيابكم البياض، البسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم.
ماشي المسألة هذه. أولا هو يقول المصنف يستحب أن يلبس ثوبين نظيفين ليوم الجمعة، يعني يشتري ثوبين يبدل فيهما في كل جمعة يلبس ثوبا. وهذا أصله أن عمر بن الخطاب لما كان معه النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يبيع الخز أو البز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت ثوبا من ذلك للوفود وللجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ثوب من لا خلاق له، من لا خلق له في الآخرة. فأقره على أن يكون التخصيص من أجل التجمل يوم الجمعة أو للوفود. وهنا الحديث: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وفي قول النبي سوى ثوبي مهنته فيها دلالة واضحة جدا أن يجعله ثوبا مختصا بالجمعة، لأن ثوب المهنة لابد أن يكون فيه ما فيه من الرائحة أيضا التي يتأذى منها الإنسان. وقال: من لبس أحسن ثياب يوم الجمعة واغتسل، هذا في المسند. ففيها دلالة واضحة جدا على الاهتمام بالنفس في هذا اليوم، لأنه يوم اجتماع وهو يوم عيد، وقال: هذا يوم عيدنا أو يوم عيدنا أهل الإسلام. فيظهر فيه أو يظهر فيه المرء الفرح والسرور، والفرح والسرور أيضا يظهر بالثوب الجديد وبالرائحة الطيبة. فمن السنة أن يشتري ثوبا ويخصصه الجمعة. قد قال بعض علمائنا في هذا الباب: ولو اشترى ثوبا، يعني أن يجعله لقيام الليل على أساس أنه في الجمعة يلقى ربه في الصلاة، أيضا في الليل هو يخلو بربه، وإن كان يجتمع مع الناس لها أحكام فتكون أحكام من باب أولى، يعني معه عندما يجتمع بربه جل في علاه في خلواته.
سيدي ثوبين يعني رداء وإزار ولا ثوبين؟
إما ثوبين أنهما ثوبان، وإما ثوبين على الإزار والرداء والرداء. فنحن نقول في هذا الباب: المهم أن يكون ثوبا جديدا، ولو كان للإكساء الأثواب التي يلبسها وتكون جديدة أكثر كان أفضل، والتنوع في ذلك حتى يبهج من يراه ويسعد من يراه، وسعادة من يراه أيضا إدخال سروره فيها، لأنه يوم عيد. ففي يوم العيد أنت تأخذ به أحكام كل أحكام العيد، ومن أحكام العيد إدخال السرور على الغير، وإدخال السرور على الغير منه ما يكون بحسن الهيئة وحسن الطيب.
قال: وأفضلها البياض.
أفضلها البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان يقول: أفضل ثيابكم البياض، فالبسوا بياض وكفنوا فيه موتاكم. كان عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول: يا أهل العلم، يا أهل الحديث، البسوا بياض. يعني قال: تعلموا العلم وتعلموا له الوقار، والبسوا بياض فإنه يؤثر في الناظرين.
تعرض الأبيض مع الجديد يوم يقدم
الجديد.
الجديد
الجديد لو تعرض الأبيض مع الجديد فالجديد أفضل، لأن الجديد له بهجة معينة، والجديد أيضا يعني الأبيض وإن كان مغسولا فإنه لا يصل لدرجة الجديد، لأننا قلنا في هذا الباب رضي الله عنكم، يعني أردتم الرقم وما أدري أعطاكم المشرفون ذلك أم لا ما أدري. فنقول الآن: الملبوس وإن كان فاضلا فالجديد يقدم عليه برتبة، فإن تعارض الجديد مع الأبيض الأفضل أن يقدم الجديد.
قال: ويستحب أن يعتم ويرتدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفعل ذلك، والإمام في
لا ماشي. قل ثاني: لو طيب لو تعطوا رقمكم ما نعطي رقم من أنت لا بس هنا
ماشي.
خلاص أنا ما دامت الأمر فيها فائدة لو تعطوا رقم للأخت الفاضلة. مش عارف أو عبد الله المشرفون موجودون؟ لو تكتبونه هنا تحسنون إلينا إن كان هذا لا يضر بكم يعني. لو تكتبونه هنا يعني إن كان لا يضر بكم اكتبوه. ماشي ماشي هذه مسألتين.
قال ويستحب أن يعتم ويرتدي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفعل ذلك.
ويستحب أن يعتم ويرتدي ويرتدي لأن النبي كان يفعل ذلك على العمامة، والعمامة سنة. لا 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 أعطوها على الخاص رقمي أنا اختفاء الأثر. إن شاء الله أستاذ مهدي أحسن الله لك يا صاحب البحث. اختفاء الأثر أعطوها رقمي الآن الخاص عندهم. ماشي. أما العمامة فهي سنة عادة وكانوا يتجملون بها، فإذا قال بأنها سنة فيكون الأمر فيه ما فيه من التكلف على أنه سنة، ولكنه سنة عادة، وإن كان من التجمل يبقى إذن المسألة لا تقف على العمامة، فما كان في عرفه مما يكون من غطاء الرأس الذي كالشماخ كغطاء الرأس، فهذا وكان تجملا يكون بذلك قد أدى أو أتى بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يعتم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته كان ذلك من الأفضل أن ينتوي أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره.
والإمام
في هذا ونحوه آكد من غيره.
والإمام لأنه المبرز بين الناس فينزل منزلة الإمام، والإمام ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منظور إليه وهو الذي يعني ينظر إلى فعله.
قال فصل والطيب مندوب إليه والسواك.
قال والطيب مندوب إليه لأنه طيب حسن المنظر وأيضا ماذا أقول، خذ الرقم من الأخت التي تعطي الرقم وتواصل إن شاء الله يكون خير أستطيع، لأن أنا أصلا ما أرد على أحد لكن إن كان الأمر مهما فأنا تحت الأمر. عليكم السلام وبركاته عائشة كيف أنت؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلك أسوة لغيرك هناك وأن تنشر الخير بين الناس، فأن يكون الطيب وحب الطيب حب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أنس قال ما اشتممت طيبا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواك أيضا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم في السواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
قال والطيب مندوب إليه والسواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم.
نعم.
قال وسواك وأن يمس طيبا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء منكم الجمعة فليغتسل،
فمن جاء منكم
إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. قال ويستحب أن يدهن ويتنظف بأخذ الشعر وقطع الرائحة لقوله عليه السلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
هنا في الحديث التي أتى بها وهي كلها حديث نافع بفضل من ربنا ونعمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقد بينا تأويل وتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس الطيب، واحتج به الأصوليون على أن دلالة الاقتران ضعيفة على من قال بوجوب الغسل، قال فقد اجتمع الغسل الواجب والسواك المستحب وأيضا أن يمس طيبا، ولأن يعني العلماء قالوا ما من أحد قال بأن مس الطيب واجب على المسلم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال إن هذا يوم عيد، فيوم الجمعة إن الله أضل الأمم السابقة عنه وقد أحسن إلينا به، جعله الله للمسلمين، فمن جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. وهنا اللام لم أمر، وقلنا أنها على التأكيد، وإن كان طيب فليمس منه، ولأهمية الطيب قال فإن لم يرد فلا أن يمس طيبا من طيب أهله لكان خيرا له يعني. وعليكم بالسواك، ويستحب للإنسان أن يأخذ بكل يعني أسباب الطهارة وأسباب الجمال، ترجيل الشعر إن لم يكن له غطاء شعر، وأيضا استخدام الطيب، وأن يهذب من شاربه لأنه من السنة تهذيب الشارب، في قول سلم حفوا الشارب وأوفوا وفروا اللحى، أوفوا وفروا وحفوا الشارب، أو رواية جز تحمل على الحف. وأيضا يأخذ من شعره، يقصد بذلك ما أمر به نبي سلم من سنن الفطرة. ولذلك الحديث لا يغتسل وجه يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر، وتطهر ما استطاع من طهر هذا الحسي، وأيضا قد يدخل تحته المعنوي، لأن طهارة المعنوي أولى بذلك، وتطهر ما استطاع من طهر بأن يغتسل وأيضا أن يتطهر بسنن الفطرة. قال ويدهن أو يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. والفائدة هنا في قوله أو يمس من طيب بيته سواء كان له أو كان لزوجه، لأنه ما قال من طيبه، قال من طيب بيته، فقد يكون الطيب لبيته و
حتى بعد
نعم
حتى بعد يكون بعد ذهول يعني الروائح النسائية،
لو كانت الروائح النسائية الخاصة بالنساء تفوح رائحتها لا يجوز حتى لا يكون تشبها، لكن عرف من كلام الأولين أن هناك طيب للمرأة يكون له منظر ولا يكون له رائحة. نعم، وهذا الذي قال علماؤنا تستخدمه في الإحرام لإقامة السنة. نعم، كيف يكون له إيه؟ يعني هو يظهر لونه لكن ليس له رائحة.
قال فصل وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى رقاب الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بين اثنين.
لكن كره هنا فيها نظر كبير، لا سيما وأن الدليل جاء بالنهي، والأصل في النهي التحريم، ولئلا تقوي التحريم لا كراه، فما الصارف؟ عامة أتم وأنظر فما الصارف.
قال وقوله ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، وقوله في الذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اجلس فقد آذيت وآنيت،
وهذا أيضا فيه يعني الأمر، قال اجلس وبين العلة آذيت وآنيت، ما فائدة لون الطيب؟ المهم أن يكون قد استخدم طيبا، والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من العبادة. نعم،
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم.
أنا سأستغرب جدا في مثل هذا، كيف يجتمع؟ أعرف، لكن هو بيستدل بي، كيف يجتمع تجتمع الكراهة مع هذا الوعيد الشديد؟ هذه معناها أن التخطي هنا كبيرة من الكبائر، فكيف يقول كره إلا أن تحمل الكراهة على ما؟
قال رواه أبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. فأما الإمام إذا لم يجد طريقا فلا يكره له التخطي لأنه موضع حاجة.
أي إجابة؟ في سؤال عند حضرتك؟ نحن في الدرس وأنت أرسلتي أكثر مرة إجابة. لو في سؤال أرسلي جزاك الله خيرا نجيبك. دلوقتي رمضان ما أدري، وأنت الرقم عندك، أنا قالت لي الأخت تعطيها الرقم، أنا أعرف أنه ممكن يشغلك أو يتيم. سنرى إن شاء الله. ماشي. هنا في قولي إذا أتى المسجد كره أن يتخطى الرقاب، حقيقة الأمر في تخطية الرقاب فيها تفريق بين اثنين وهذا منهي عنه، وفيها إذاء على الجالسين وهذا منهي عنه، وفيها أخذ حق الغير وهذا منهي عنه، فركب الأمر على ثلاثة، فلا بد أن تحمل الكراهة هنا على التحريم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت وأنيت، هو الإذاء والإذاء محرم، فقد آذيت وأنيت، وهذا يكون أعطي تفسير في هذا الباب. والحديث الضعيف من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، هذا الوعيد الشديد فيه دلالة على
الكبيرة.
فكيف تجتمع مع الكراهة؟
نعم. هل يقال إن لا يستلزم من التفريق بين اثنين الإيفاء أو مثلا الضرر المعنوي ولا كان ده غلط؟
كيف؟ قل لي ثاني.
نفس حضرتك معدي، أنا قاعد أنا مصير، حضرتك عديت، أنا لا أتأذى. أنا أقصد على ده يقال ولا
اللي يعدي من بين اثنين في هذا الباب؟ لا، أنا أتكلم على الغالب. المسألة في شخص معين. غالب الناس يتأذى من ذلك. ادخل المسجد وانظر، غالب الناس يتأذى بأن واحد يفرق بين رأسي ورأس أخيه ويتخطى. المسألة في هذا الباب لو تركوا مكانا وتخطى قد نقول تأذى ما تأذى له ذلك، لما أن تفريطهم قد أدى عوقبه على تفريطهم، لكن في حقيقة الأمر أن التخطي في هذا الباب قد أذيت وأنيت فيها إشارة إلى التحريم، فتكون الكراهة هنا كراهة التحريم. قال ولا نعرف إلا منها حديث جين، حديث فيه ضعف وضعفه ظاهر.
الإمام له أن يتخطى،
أما الإمام فإذا لم يجد طريقة ليس له أن يتخطى أيضا، لكنه قيد الأمر إذا لم يجد طريقا. قال فلا يكره له التخطي لأن موضع حاجة. هذه المسألة إن هو مقدم لأنهم يرتبطون به فقد يعني أبيح لهم، وهنا لما قال موضع حاجة جاء على التأصيل الذي أصله بالكراهة، لأن الحاجة تبيح المكروه والضرورة تبيح المحظور. عامة
تبيح المحرم لغير
نعم الحاجة تبيح المحرم لغير، لكن هذه المسألة في هذا الباب يعني بيستصعب الإنسان أن يرى التصريح بالكراهة مع وجود الوعيد الشديد والنهي الأكيد على ذلك، إما أن يصرفوه بالمظنة وإما بس هنا أي أداة في إذاء الغير هو موجود الآن. ما شاء الله نعم يمكن لكم أن تتصلوا بعد الحلقة مباشرة، لكن ما أدري أي رقم، هذه مشكلة ثانية. ماشي لكم أن تتصلوا ما فيها مشكلة، تفضل شيء.
قال فصل فإن رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ففيه روايتان، إحداهما له التخطي، قال أحمد رحمه الله يدخل الرجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا، فإن جهل فترك بين يديه خاليا فلا يتخطى الذي يأتي بعده ويتجاوزه إلى الموضع الخالي، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خاليا.
نعم.
وقعد في غيره. وقال الأوزاعي رحمه الله يتخطاهم إلى السعة. وقال قتادة رحمه الله يتخطاهم إلى مصلاه. وقال الحسن رحمه الله تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى إن كان يتخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير فعفي عنه وإن كفر كرهناه. وكذلك قال الشافعي رحمه الله إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلاه إلا بأن يتخطى فيسعه التخطي إن شاء الله تعالى.
هنا بيقول فإن رأى فرجة لا يصل إلا بالتخطي ففيها روايتان. أولا لما قال روايتان لما التذبذب في هذا الباب وهو وجد يعني مكانا وفرجة يستطيع أن يتخطى فيها. النهي صريح فلذلك قال تعظيم النهي أولى من فعل الأمر في هذا الباب على قول بعض أهل العلم. لذلك قال له روايتان إحداهما التخطي وهذا ما قاله أحمد يدخل رجل ما استطاع ولا يدع بين يديه موضعا فارغا ولأنهم قد فرطوا في المكان فما كان لهم حرمة عدم التخطي. ولذلك قال الأوزاعي يتخطاهم إلى السعة. ولأن ترك الفرجة أو ترك المكان المقدم فيه تفريط منه وفيه كأنه زهد في التقدم ولذلك قال يجوز أن يذهب إلى المكان أو يتخطى ليذهب إلى المكان. لكن كلام الحسن قال تخطوا القوم الذين يجلسون على أبواب المساجد معناها أنه يضيق على الناس الدخول إلى المسجد وهذا قاله بعض العلماء في مسألة الصلاة لغير سترة عند باب المسجد الذي يمر قال يمرون وهو يأثم لا يأثمون يمرون ويأثم لا يأثمون لما لأنه الذي تعدى وتخطى الموضع الذي لا يضيق فيه على الناس وإلا فالأصل أن الشرع لا ينظر لمصلحة الخاصة ينظر دائما إلى مصلحة العامة. ماشي
والأخرى
وهي ولعل قول أحمد
قال ولعل
ورواية أخرى أنه إن كان يتخطى واحد أو اثنين فلا يسير فلا بأس فإنه يسير فعفي عنه. طب لما يعني لما فتح المجال إن أنا أتخطى واحد أو اثنين مش حتى يصل إلى الفرجة التي تركوها. طب تركوا فرج نقول كثرة الفرج فلا يفعل لتعظيم النهي. هم فرطوا حافظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق ففرطوا في الحق كما قال عمر بن الخطاب قال أرى أن الله جعل لهم في الأمر أنات فتعجلوا فيه فلو جعلناه ثلاثا عقوبة له فيصح التخطينا.
قال ولعل قول أحمد رحمه الله ومن وثقه في الرواية الأولى فيما إذا تركوا مكانا واسعا مثل الذي يصفون فيه
مثل الذين يصفون
مثل الذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خاليا فهؤلاء لا حرمة لهم كما قال الحسن رحمه الله لأنهم خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة وخير الصفوف وجلسوا في شرها ولأن تخطيهم مما لا بد منه. وقوله الثاني في حق من لم يفرطوا وإنما جلسوا في مكانهم لامتلاء ما بين أيديهم لكن فيه سعة يمكن الجلوس فيه لازدحامهم ومتى
يعني هنا الآن يبين أنه يمكن أن ينزل الأمور على الأوصاف الذين تأخروا وجلسوا في أبواب على باب المسجد هؤلاء يضيقون الأمر على من يدخل. فهذا قالوا أنهم تعدوا وبالتعدي يجوز التخطي ولا شيء لهم. أما الذين يعني ما قصروا ولكن كانت الفرجة على ازدحام فهؤلاء يسع المرء أن يمر وإن كان يسيرا حتى يجلس في الفرجة التي تركت ويكون الزحام هو الحامل على ذلك لا التفريط. يعني فرق بين من جلس وأمامه فرجة مفرطا وبين من كان الازدحام الذي ألجأه إلى ذلك وكلام موزون في هذا الباب. نعم.
اعتذر لأحمد هذا عبد الله بن عبد المنصوص وهو لا يأتي الوحي. والآن يضربون كلام إما كان المنصوص.
هو هذا. قلت لك.
ولحسن ظن
وقلت لك المشكلة في هذا الباب هم أرادوا تعظيم الأشخاص لا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك. مش ابن قدامة نتكلم على المقلدة. المقلدة يفعلون ذلك. أرادوا تعظيم الأئمة دون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة كبيرة. وطبعا العذر عندهم هو الشيطان لما يلبس التأويل عندهم في هذا الباب ما هو أنك لا أنك لا تستطيع أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عندهم يقول لك أنت، ولذلك هو بيحرم عليك أن تقرأ الحديث أو تتكلم بالحديث. هذه مشكلة موصلة في القلوب، ومعناها أن الهوى يتحكم. نعم.
قال ومتى لم يمكن الصلاة إلا بالدخول وتخطيهم جاز، لأنه موضع حاجة.
طبعا كان الصلاة لا تكون إلا بذلك، فتخطيهم يعني جائز، وقد يكون واجبا، قد يكون واجبا على يعني باب المسألة. نقف عند هذه المسألة، وهذه حقا أداب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لو في أسئلة تفضل. جزاكم الله خير. أنا كنا عايزين نعطي رقمك لأننا أستخدم، لكن الحاجة لو في شيء نستطيع أن ننهي. فالأخت ما اسمها اختفاء الأثر قالت ستتصرف في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا. طالما أنا ما أنت قلت لي ماء صحيح، وأنا الذي نسيت. في سؤال أحمد كامل بعد سؤال. هذا محترم جدا أحمد كامل. هاتي لكم الماء. صلى الله عليه.
سيدنا استسمعت تسبب لنا الإجابة وكي نصر رجل وعطلت ومشفين بخير.
بص الفخر الرافي صح يا
لو سمحت انت اعطيني الملخص.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابني عامل ايه؟ يا بارك بقول لك يا ابني، كنا عايزين سؤال كده من الشيخ محمد حسن عبد الله لو سمحت، يعني ممكن تكلمنا لو ينفع عرفنا اللي عليه. كنا عايزين العله من الباب القسط. يعني احنا دلوقتي عندنا نقطه مامور مثلا في شركات بتاعت عربيات بتطلع عربيات القسط، احنا عارفين ان الطلبه والاسره شرعيه دايما، بس عايزين العله بقى عشان حد يكلمني بعد الفوجه. دلوقتي لما حد بيدفع نص المقدمه، الشركات دي بتضيف الفايده على النص الباقي بعد المقدمه من المبلغ الاصلي على عرضه 60,000، واحد دفع 30 فبيضيفوا ايه؟ بيضيفوا 25% على ال 30 مش على ال 60. فهنا احنا عايزين تحريم العله.
السلام عليكم أستاذ الكريم، حبك ربي أحسن الله إليك وأتم لك الخلق الحسن الذي أنت فيه وكلامك المؤدب المهذب. لأن في ذلك أنه صارت الزيادة نظير الأجل، وهذا أصل ربا الجاهلية، فلذلك لا يجوز. نشأ نار ذات
لا بيخوف بسرعة، يعني لما في الرأس لازم ياخد يقعد معاكم أسبوعين يفهم كيف يعرف.
طيب يعني إيه؟
قريبين سألتني
فين؟
أنا والله ما أنا ما كنتش عارف البدر أنت فيه أصلا. أنا ما عارف إن الشريعة دي في مصر في حتة اسمها الشريعة دي.
البلد دي في نفس المسافة اللي نسكن بها القارة
يعني ساعتين صح؟ ساعتين
الله يزعم
بس الله مش كبير الله يزعم زيك الله خير زادك الله حكمة ونوما هنيئا وأحلاما سعيدا. انتوا عندكوش طب هات لحظة بس
Thank you.
مبارك ونعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لو تأخرت عليكم. إلى السنن. لا ما زال الدرس ما زال، يعني ننتظر حتى ينتهي الدرس. جيد. لو من تملك سارة كوكيل فرض على السهر كل مشترف، هل هذا يعتبر تقسيط في هذا الحال يحل؟ أنا قلت زيادة على ما تبقى هذا من ربا الجاهلية، لأنه زيادة نظير الأجل.